يعني انتهى دحين هذا المطار؟
لا صار.
ايوه خلاص. وقف عليه. ها؟ هو ما زال وقت لكن بس كونهم يأخرونه دائما لا ينبغي، كونهم يأخرونه دائما لا ينبغي، بل أنهم يعني هذا ربع الساعة أو العشر دقائق يزحفونها حتى يدخل وقت المغرب، يتركونها للوضوء كذا نعم، ويجعلون حصة بعد المغرب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم، هذه جملة من الأسئلة عبر الإنترنت. يقول السؤال الأول: فضيلة الشيخ، والدي يطالبنا بإعطائه مبلغا شهريا من رواتبنا، لكنه لا يعدل بيننا كإخوة، يعني قد يأخذ من هذا وقد يعضل هذا وقد يأخذ من هذا أقل رغم استطاعته وقدرته، وقد اعتذرته هذا الشهر فلم يقبل مني، فلأكون آثما إذا لم أعطه، علما أن لدي ظروف ولم يبق لي سوى اليسير من المال من راتبي. ما هو توجيهكم لي؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يا أخي، الله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين كما هو معروف من الآيات القرآنية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهكذا قال ابن عمر أيضا لما سأله رجل قال: إن لي زوجة وإن والدي يأمرني بفراقها. قال له عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد باب من أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو فأضعه. وعلى هذا فإنك مهما صبرت وأعطيت والدك ما تستطيع واعتذرت منه فيما لا تستطيع، فإن الله سبحانه وتعالى يعذرك، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك ويبارك لك فيما أبقيت ويأجرك فيما أعطيت. فأوصيك بأن تطيع والدك، وإن عرفت أنه يفضل عليك فالواجب عليك أن تطيعه، وإن ناصحته بينك وبينه بطريقة ودية وتقول له إني أخاف عليك الإذن إن كنت متأكدا من كلامك هذا، أما إذا كان أوهاما فلا تقل له شيء، وعليك أن تطيعه وأن تعطيه بقدر المستطاع. نعم.
الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يشرع لمن حضر الجنازة حال الدعاء للميت أن يرفع يديه؟
لا، لأنه ما ورد في الجنازة في صلاة الجنازة رفع اليدين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ماذا تنصح يا شيخ زوجة تعبت من معاملة زوجها زوجة تعبت من معاملة زوجها القاسية غير العادلة والجافة جدا مع تضييع لكثير من حقوقها، وهو مصاب بسحر تفريق لأنه لا يطيق رؤيتها أو الاجتماع بها أو السؤال عنها أو إيفاء حقوقها، بينما هو طبيعي جدا مع زوجته الأخرى، وكان قد طلقها طلقة أولى رجعية بعدما طلبت منه طلاقها إذا لم يتعالج عن السحر، ثم أرجعها مدعيا أنه بخير ويحس بشوق وسيرقي نفسه ويسمح لها برقيته، إلا أنه لم يفي بهذا كله بعد إرجاعها وحالته سيئة معها، فبماذا تنصحها يا شيخ وهو قد لا يأتيها في نوبتها أن يعتذر عن المجيء لبيته الذي هي فيه بلا عذر شرعي أو سبب، إلا أنه يكرهها ولا يطيقها، فهل هذا جائز له شرعا أن يمسكها بهذا الشكل؟
الجواز لا نقول به مع وجود الحيض، ولكن إن كان لك أولاد من هذا الزوج وأولادك بحاجة إليك، فالذي أراه لك أن تصبري حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. أما إذا لم يكن لك أولاد أو كان أولادك مثلا قليلين بحيث أنك لو تركتيهم ما يصير عليهم ضرر، ينضمون إلى والدهم ولا يصير عليهم ضرر، فلك أن تصرحي بعدم الصبر على ما ترينه منه وتطلبين طلاقك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: طلقني زوجي 3 مرات وفي كل مرة يقول لي أني كنت أمزح معك ونيتي لم تكن الطلاق بل أمزح، وأنا اتصلت بالشيخ وقالوا أن الطلاق قد وقع، وعندما قلت لزوجي ذلك قال: لا، أنا كنت أمزح ونيتي لم تكن كذلك، ويقول هو لا يعرف الحديث الثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم بهذا؟ وهل ثبت طلاقي منه 3 وأنني بنت منه بينونة كبرى؟
هذا السؤال قد عرض في ليلة قبل هذه، وقلت أن الطلاق قد وقع حتى ولو كان أراد المزح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. إذن فهذا الزوج الذي يقول أنه يمزح ويتعذر عن كونه وقع طلاقه، هذا ليس له، الكلام لأهل العلم. كونوا لا يعرف الحديث هذا يدل على جهله، فالكلام ليس له، الكلام لأهل العلم الذين يعرفون الشريعة حق المعرفة.
فقوله هذا باطل، وأنت قد بنت منه بينونة كبرى لا يحل لك أن ترقي معه. وبالله التوفيق، وبرئت الذمة منك عندما تسمعين هذا الكلام ولا تأخذين به، لا تطيعي، هو يقودك إلى النار. معناه أنك أنه ليس بمبال ويريد أن يعاشرك بلا حجة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من فرنسا يقول: هل هناك فرق بين التشريع والتحكيم بغير ما أنزل الله؟
التشريع هو سن الأحكام وفرضها، والتحكيم يعني أن يكون المحكم هو الله سبحانه وتعالى ورسوله المبلغ للأحكام. فالله سبحانه وتعالى هو المحكم في دماء الناس، في أموالهم، في أعراضهم، في نفوسهم، في فروجهم، في أبشارهم، في كل شيء منهم. والشرع الإسلامي قد عم هذه الأمور كلها بأحكامه، وبين ما فيها من الحلال والحرام، وما علينا إلا أن نعرف ما هو حكم هذه المسألة وما دليله من الكتاب أو السنة. وهنا علماء، والحمد لله عندنا علماء متوافرون يعرفون هذه الأحكام، وأهل أصول الفقه يقولون في تعريف الفقيه: هو من يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فيقول مثلا: هذا الشيء حلال ودليله كذا، وهذا الشيء حرام ودليله كذا، وهذا الشيء مباح ودليله كذا، وهذا الشيء واجب ودليله كذا، وهكذا. نعم. نعم.
من ناحية ما ترتب عليه، يعني هل مثلا من شرع أحكاما مثلا من حكم شرعا غير
الذي يشرع أحكام ويعتقد أن ذلك جائز له فهو ومن يحكمه سواء، كلهم يكونون يعني قد خرجوا عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور التي حكم بها غيره. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن الحكم إليه. نعم.
أحسن الله.
وما اختلفتم فيه من شيء وحكمه إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من فرنسا أيضا يقول: أريد معرفة ما إذا كانت الحركات اللا إرادية واصفا إياها بالمعرة التي تصدر بصفة دائمة، هل تعتبر مسا من الجن؟
كيف؟
يقول يا شيخ، يريد أن يعرف هل الحركات اللا إرادية التي تصدر من شخص ما هي صفة هنا بالمعرة؟
المعرة
التي تصدر بصفة دائمة من شخص ما، هل تعتبر مسا من الجن؟
نعم، غالبا إما مسا من الجن أو مرض، يعني مرض يقال له الهستيريا. الهستيريا هو أن يتصرف الإنسان لا إرادي ولا يعوذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا من فرنسا يقول: هل لنا الحق في تبني طفل وذلك عن طريق الجمعيات كجمعية الإنقاذ الإسلامي في فرنسا؟
لا بأس، إذا كان ليس عندك أولاد وتريد أن تتبنى هذا الطفل لتتخذه ولد، لكن لا ينسب إليك، لا يجوز أن ينسب إليك ولا إلى زوجتك، لا يقال أنه ابن فلان. وأيضا أنه إذا كبر ويكون غير محرم لزوجتك إلا أن يرضع منها وهو صغير. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال أيضا من فرنسا، يقول سائله: كنت شريك رجل في تجارة، وبعد حين وقعت فيها مشاكل، واضطر أن ينسحب من هذه التجارة وأن أتممها وحدي، وأن يترك لي كل أرباحها، وفي الأخير رجع في المتاجرة بدون إذني وأراد أن يأخذ الأرباح، فهل يحق له ذلك علما بأنني لا أرغب في ذلك؟
إذا كان هو له حق في الأرباح وتنازل عنه ثم ندم، فأنا ما قبض قبل الرجوع يكون له، وما تنازل يعني تراجع عنه وهو لا زال بينكم فحينئذ له الحق فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال أيضا من فرنسا، يقول: قد تضطر بعض الأخوات لمضايقات من آبائهن أو لأنهن وحيدات للعمل، علما إن في العمل أجانب، وأن العمل يتطلب من المرأة أن تتحدث عبر الهاتف ويكون في بنك، وأيضا الأخت لا تبقى إلا بغطاء يغطي شعرها. سؤالي: هل هناك ضابط لعمل المرأة؟
المرأة لا يجوز لها أن تعمل بين الرجال، العمل المختلط لا يجوز للرجال أن يعملوا مع النساء، ولا للنساء أن يعملن مع الرجال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فهذا واضح. إذن فلا يجوز يعني هذا العمل. نعم.
في بعض المانيين اللي يكتبون عمل المرأة دائما يحتجون يقولون أنه ما في عندكم دليل على تحريم الاحتلال، ما عندكم دليل على تحريم الاحتلال، يقول كان النساء الصحابة قديما يخرجن في الأسواق ويجينا حتى يدخلن وكان في رجال، فكيف أنتم تمنعون الاحتلال؟
هذا كلام باطل. كون نساء الصحابة كنا يخرجنا قبل الحجاب هذا صحيح، لكنهن يخرجنا وهن متعشمات ولا يظهر منها إلا الوجه والكفين، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد الفتح جاء النساء يبايعنه، فلما بايع بعض النساء قالت امرأة يعني جاء لما جاء على قوله وأن لا يزنينا قالت: أو تزني الحرة؟ يعني يرون أن زنا الحرة أكبر عيب. ومما يدل على ذلك أيضا أن الرجال يقتلن يئدن البنات خوفا من العار، فهذا مما جعل في أنفسهن يعني قوة أمامها. نعم. على كل حال هذا ليس فيه حجة، الحجة في كلام الله وكلام رسوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. على كل حال هذا واحد وبين كيف يقولون ما يعني ما جاء شيء واضح. هذا كلام ليس نعم.
من ضمن هذه الأسئلة الفرنسية هذا السائل يقول أعرف أختا أسلمت والحمد لله تصلي ولكنها تعيش مع والدين كافرين يشربان الخمر أمامها ويريدان منها أن تحتفل بأعيادهم وهي تسأل هل يمكنها أن تسكن لوحدها وهذا يتطلب منها أن تعمل وأن تنزع حجابها وهي لا تلبسه الآن وقد نصحتها بالزواج لكنها رفضت بحجة أن عندها صديق فما هي نصيحتكم لها؟
أنا عندها
صديق سؤالك
ولا عندها صديق
هذا
أيوه
هذا شيء
كيف ينبغي لها فكيف ينبغي لي التعامل معها جزاكم الله خيرا.
أقول يجب على المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى تقديم أمر الله عز وجل على كل شيء وعلى كل أمر سواء كان أمر الوالدين أو غيرهما. وكونها لها صديق لا تريد أن تتركه هذا يدل على أنها ما أسلمت حقيقة يعني إسلامها ما زال ضعيفا جدا. الصديق هذا لا يجوز لها أن تتخذه وحرام عليها. تتق الله في نفسها تتزوج زوجا وإن كان صديقها هذا يريد أن يتزوجها فليتزوجها. أما إذا كان يريد أن يلعب معها يعني على يعني بدون نكاح فهذا لا يجوز له ولا يجوز لها هي أن تسمع بذلك.
كان مسلم
نعم
ويمكن
الصديق
مسلم كان مسلم
حتى ولو كان مسلم إذا كان مسلم فهو
مسلم.
نعم
أيوه
إذا كان يريدها وهو صديقها يسلم ويتزوجها نعم ولا يجوز له الزواج به إلا إذا كان مسلما. نعم
هذا السؤال يقول
نبغى نصلي
يلا
باقي
جملة كثيرة
عجيب
نعم مالا لما سبق من الأسئلة يقول هذا السائل وهو أيضا من فرنسا هل يجوز أن أتزوج عند السلطان الكافر أولا هل يجوز أن أو لا وبعد الزواج الإسلامي أو العكس. يقول هل يجوز لي أن أتزوج عند السلطان الكافر أو لا وبعد الزواج الإسلامي أو العكس يعني هل يجوز الزواج عند السلطان الكافر بعد الزواج الإسلامي أو لا والعكس
إن كان قصد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن كان قصد السائل أنه يتزوج أن يعلن زواجه في البلدية كما هو المعروف في الدول الكافرة هكذا أبو عبد الرحمن. فالأولى بل الواجب أن يعقد عقد النكاح ثم بعد ذلك يذهب إلى البلدية ويعلن نكاحهما في البلدية. فكونه مثلا يجعل العقد أو يعني النكاح هو الذي يكون في البلدية لا خطأ، ثم هو لا يصح، لا بد أن يتقدم العقد الشرعي من قبل يعني مسؤول شرعي، ثم بعد ذلك يذهب إلى البلدية ويقول أني أريد أن أتزوج بكذا ويعلن النكاح. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما موقف الشرع من شخص يتعلم الصلاة وهو يجد صعوبة في تذكر كيفيتها، وهو على هذا الحال يتعلم منذ حوالي سنة أو أكثر، هل يعد مسلم؟
نعم. كيف ما يعني هذا دابة ولا آدم؟ ها؟ المهم أنه يعني إذا كان معه مسلم من أقاربه ينبغي أن يعلمه أو يصلي به أولا، يصلي به أولا لمدة شهر مثلا حتى يعني يعرف يتقن الصلاة، ثم بعد ذلك يعني يراقب حتى يشوف هو فهم ولا ما فهم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل:
كانت أسماء بنت أبي بكر هي عاشت فوق 100 سنة، فعند كبرها كانت لا تدري يعني قد يكون أنها مثلا تركع وتحسب أنها ما ركعت، أو تسجد وتحسب أنها ما سجدت، أو ما أشبه ذلك، فعملوا لها يعني جعلوا لها جارية تقف معها تقول لها قولي كذا وفعلي كذا. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم. أي الصلاة هي تعرف لكن بس تنسى عندها ضعف الذاكرة. نعم. وهذا يعتري كثير من الناس عند الكبر الشديد. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للسلفي إذا اعتدى عليه رجل من أهل البدع أن يرد عليه بالمثل؟
إن كان يعني في الرد نصرة للدين وإظهار للحق فهو أحسن. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: كيف نرد على التبليغي الذي يقول: لا نحتاج إلى علم الدعوة، لا نحتاج إلى علم للدعوة إلى الله، مستدلا بأن أبا بكر وصحابة آخرون دعوا إلى الإسلام بعد أن دخلوا في الإسلام غير متعلمين؟
هذا جاهل. الله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي من اتبعني يسير على ما سرت عليه من الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل:
وأهم شيء أن يبدأ في الدعوة بالتوحيد، التبليغي ما يعرف التوحيد، التبليغي ما يعرف التوحيد، الإخواني ما يعرف التوحيد، تجد أن الإخوان والتبليغيين وهؤلاء الذين لم يدرسوا التوحيد تجدهم أنهم يأتون بتوحيد الربوبية ويدعمون أنه توحيد الألوهية، هذا خطأ واحد وباطل. نعم. إنما توحيد الربوبية ويستدل به في الآيات القرآنية بأنه ملزم لمن يعتقده أن يوحد الله سبحانه وتعالى ويعطيه الألوهية وحده. قل من رب السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من فعل كذا ليقولن الله. نعم
ايوه بارك الله فيكم. هذا السائل من فرنسا يقول: أخت أسلمت وهي تسأل هل من الممكن أن تصلي في حمام المنزل لأن والديها لا يسمحان لها بالصلاة علما أن ليس في المنزل إلا مرحاض في الحمام. علما أن فيه مرحاض وهناك مرحاض في الحمام.
لا يجوز الصلاة في الحمام، ولكن تطلب منهم غرفة تستقل بها وتكون تصلي فيها. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
يمكن تريد تستتر بهذا الأمر، يمكن تريد تستتر بهذا الأمر.
ما يجوز هذا يتنافى كونها تصلي في الحمام. كاتمة إسلامها، ولو كانت كاتمة إسلامها ما يجوز لها تصلي في الحمام. الحمام يتنافى أن يعني يكون فيه صلاة. نعم
يا شيخ، بعضها كبيرة.
أقول تطلب من والديها إعطائها غرفة مستقلة. نعم نعم أيوة.
بعضها كبيرة، بعض الحمامات كبيرة عليها.
ما يجوز. نعم
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يوجد فرق بين الكلام عن المنحرفين وعلم الجرح والتعديل؟
كيف؟
هل يوجد فرق بين الكلام عن المنحرفين وعلم الجرح والتعديل؟
الجرح والتعديل هو في المنحرفين، يقولون فلان كذاب، فلان ركن الكذب، فلان وضاع، فلان مجهول، فلان كذا، فلان مطلوب. نعم هذا هو يعني كلام على المنحرفين. نعم
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول عن أخت تسأل.
حد لهذا الأسئلة
ما لي سؤال.
باقي شوية شيخ زيد عنده ولدة فالأمة معنا.
نعم
هذا يقول هذا السائل: أخت تسأل، أحيانا أحس كأن نفسي يخرج من جسدي وكأني أموت ويظهر قبري أمام وجهي، ثم بعد ذلك كل شيء يرجع طبيعيا، فهل من الممكن أن يرسل الله إلي آيات موتي؟ فهل من الممكن أن يرسل الله لي آيات موتي؟
يعني علامات موتها يا شيخ.
هذا شيء الله سبحانه وتعالى أعلم به، لكن كأن هذه المرأة تتصور هذا يعني من شدة يعني خوفها من الموت أو كذا أو من العذاب أو فنسأل الله لها التوفيق، نسأل الله عز وجل أن يوفقها لما تحب لما يحب ويرضى، وأن تعمل لطاعته وأن يميتها على حق. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هذا السؤال: هل يجب على الحائض الاستنجاء من البول؟
نعم
هل يجب على الحائض الاستنجاء من البول؟
نعم.
هذا السائل يقول: الرجل إذا طلق المرأة يجب عليه أن يعيد مهرها؟
ليش يعيد مهرها؟ المهر عندها، هو قد سلم لها المهر ولا لا؟ إن كان لها مهر عنده ما زال عنده متأخر، إن كان لها مهر عنده باقي من أول فهو يعطيها إذا كان الطلاق جاء منه، أما إذا كانت هي نشزت ففي هذه الحالة هي التي تعيد له المهر ويكون بينهما خلق إذا كانت هي الناجزة، أما إذا كان هو الذي يريد الفراق فلا يجوز له أن يأخذ من مالها شيئا. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم. إذا طلق قبل الدخول فنصف المهر للزوجة المطلقة ونصفه له. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: ما حكم الإسكانات الجامعية التي يخصصها ولي الأمر للنساء الطالبات فيسكن فيها مدة دراستهن في الجامعة؟
ما حكم؟ يعني يجب أن يكون لولي الأمر، وكلما نجحت يعني جماعة من النساء يعني فئة يأتي غيرهم ويسكنون في هذه المساكن. نعم.
يقصد الوحده بدون محرم،
وحده في السكن مع بنات بدون محرم في مدينه اخرى.
اذا كنا في بنات، يعني اذا كنا مجموعه نساء وهن في سكن للدوله وعليهن مراقبه ومحافظه بحيث انه لا يدخل عليهن الرجال ولا يخرجنهن ايضا، ففي هذه الحاله يجوز. لكن اذا كان الامر مفرد فهذا لا يجوز. نعم. لا عندنا
الحمد لله. يقول هذا السائل: لماذا تنصحونني فيما يخص نشر الدعوة السلفية بين أوساط السلفيات خاصة والنساء عموما، وتحذيرهن من الحزبية التكفيرية والبدع والفسوق المنتشر في أوساط النساء، وكذلك نحن نقوم بتفريغ الدروس النافعة من أشرقة مشايخ الدعوة السلفية المعتبرين كفضيلتكم والعلامة ربيع المدخلي والعلامة الفوزان ومعالي الشيخ صالح وعلماء اليمن وغيرهم، وهذه الدروس متنوعة في المنهج والعقيدة، ثم نكتبها على الحاسوب وننشرها.
على كل حال جزاكم الله خير فيما تفعلون. إذا كنتم تعدون هذه الأشرطة وتمحصونها، وبعد ما يعني تعرفون ما فيها بعد ذلك تنشرونها بين النساء من أجل أن يكون لهن حصانة من الاغترار بدعاة الباطل التكفيريين وأمثالهم. نعم.
بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول: ما حكم العمل بالنسبة لطبيبة سلفية في مصلحة الأمومة والتوليد وهي تلبس الجلباب والنقاب وتعمل مع النساء في التوليد والجميع نساء ما عدا حراس المستشفى وحماته من الدخلاء، علما أن مصلحة الأمومة هذه كلها نساء، وهل هذا يعد من العمل الصالح، خصوصا أن الأخت المعنية طويلبة علم تعمل قدر المستطاع على ستر نساء المسلمين وخدمتهن قدر المستطاع، فهل خروجها من بيتها هذا يعد معصية كما يتهمها البعض؟
إذا كانت هي تبسط خدمة نساء المسلمين ومخلصة في ذلك فجزاها الله خير، لكن لا بد أن تستسمح من زوجها إن كانت مزوجة، وكذلك تستأذن من أهلها إن كانت غير مزوجة. نعم.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيرا وأدخلكم والسامعين والمسلمين جميعا جناته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يعني انتهى دحين هذا المقال؟
لا، سؤال.
أيوه خلاص. وقف عليه. ها هو ما زال وقت لكن بس كونهم يأخرونه دائما لا ينبغي، كونهم يأخرونه دائما لا ينبغي، بل أنهم يعني هذا ربع الساعة أو العشر دقائق يزحفونها حتى يدخل وقت المغرب، يتركونها للوضوء كذا نعم، ويجعلون حصة بعد المغرب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم، هذه جملة من الأسئلة عبر الإنترنت. يقول السؤال الأول: فضيلة الشيخ، والدي يطالبنا بإعطائه مبلغا شهريا من رواتبنا، لكنه لا يعدل بيننا كإخوة، يعني قد يأخذ من هذا وقد يعبر هذا وقد يأخذ من هذا أقل رغم استطاعته وقدرته، وقد اعتبرته هذا الشهر فلم يقبل مني، فلأكون آثما إذا لم أعطه علما أن لدي ظروف ولم يبق لي سوى اليسير من المال من راتبي، ما هو توجيهكم لي بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يا أخي، الله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين كما هو معروف من الآيات القرآنية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهكذا قال ابن عمر أيضا لما سأله رجل قال: إن لي زوجة وإن والدي يأمرني بفراقها. قال له عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد باب من أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو فأضعه. وعلى هذا فإنك مهما صبرت وأعطيت والدك ما تستطيع واعتذرت منه فيما لا تستطيع فإن الله سبحانه وتعالى يعذرك، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك ويبارك لك فيما أبقيت ويأجرك فيما أعطيت. فأوصيك بأن تطيع والدك، وإن عرفت أنه يفضل عليك فالواجب عليك أن تطيعه، وإن ناصحته بينك وبينه بطريقة ودية وتقول له إني أخاف عليك الإذن إن كنت متأكدا من كلامك هذا. أما إذا كان أوهاما فلا تقل له شيء، وعليك أن تطيعه وأن تعطيه بقدر المستطاع. نعم.
الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يشرع لمن حضر الجنازة حال الدعاء للميت أن يرفع يديه؟
لا، لأنه ما ورد في الجنازة في صلاة الجنازة رفع اليدين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ماذا تنصح يا شيخ زوجة تعبت من معاملة زوجها زوجة تعبت من معاملة زوجها القاسية غير العادلة والجافة جدا مع تضييع لكثير من حقوقها، وهو مصاب بسحر تفريق لأنه لا يطيق رؤيتها أو الاجتماع بها أو السؤال عنها أو إيفاء حقوقها، بينما هو طبيعي جدا مع زوجته الأخرى، وكان قد طلقها طلقة أولى رجعيا بعدما طلبت منه طلاقها إذا لم يتعالج عن السحر، ثم أرجعها مدعيا أنه بخير ويحس بشوق وسيرقي نفسه ويسمح لها برقيته، إلا أنه لم يفي بهذا كله بعد إرجاعها وحالته سيئة معها، فبماذا تنصحها يا شيخ وهو قد لا يأتيها في نوبتها أن يعتذر عن المجيء لبيته الذي هي فيه بلا عذر شرعي أو سبب، إلا أنه يكرهها ولا يطيقها، فهل هذا جائز له شرعا أن يمسكها بهذا الشكل؟
الجواب: الجواز لا نقول به مع وجود الحيض، ولكن إن كان لك أولاد من هذا الزوج وأولادك بحاجة إليك، فالذي أراه لك أن تصبري حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. أما إذا لم يكن لك أولاد، أو كان أولادك مثلا قليلين بحيث أنك لو تركتيهم ما يصير عليهم ضرر، ينضمون إلى والدهم ولا يصير عليهم ضرر، فلك أن تصرحي بعدم الصبر على ما ترينه منه وتطلبين طلاقك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: طلقني زوجي 3 مرات، وفي كل مرة يقول لي أني كنت أمزح معك ونيتي لم تكن الطلاق بل أمزح، وأنا اتصلت بالشيخ وقالوا أن الطلاق قد وقع، وعندما قلت لزوجي ذلك قال: لا، أنا كنت أمزح ونيتي لم تكن كذلك، ويقول هو لا يعرف الحديث الثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم بهذا؟ وهل ثبت طلاقي منه 3 وأنني بنت منه بينونة كبرى؟
هذا السؤال قد عرض في ليلة قبل هذه، وقلت أن الطلاق قد وقع حتى ولو كان أراد المزح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. إذن فهذا الزوج الذي يقول أنه يمزح ويتعذر عن كونه وقع طلاقه، هذا ليس له، الكلام لأهل العلم. كونوا لا يعرف الحديث هذا يدل على جهله، فالكلام ليس له، الكلام لأهل العلم الذين يعرفون الشريعة حق المعرفة. فقوله هذا باطل، وأنت قد بنت منه بينونة كبرى لا يحل لك أن ترقي معه. وبالله التوفيق. وبرئت الذمة منك عندما تسمعين هذا الكلام ولا تأخذين به، لا تطيعي، فهو يقودك إلى النار. معناه أنك أنه ليس بمبال ويريد أن يعاشرك بلا حجة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من فرنسا يقول: أن هناك فرق بين التشريع والتحكيم بغير ما أنزل الله؟
التشريع هو سن الأحكام وفرضها، والتحكيم يعني أن يكون المحكم هو الله سبحانه وتعالى ورسوله المبلغ للأحكام. فالله سبحانه وتعالى هو المحكم في دماء الناس، في أموالهم، في أعراضهم، في نفوسهم، في فروجهم، في أبشارهم، في كل شيء منهم. والشرع الإسلامي قد عم هذه الأمور كلها بأحكامه وبين ما فيها من الحلال والحرام، وما علينا إلا أن نعرف ما هو حكم هذه المسألة وما دليله من الكتاب أو السنة. وهنا علماء، والحمد لله عندنا علماء متوافرون يعرفون هذه الأحكام، وأهل أصول الفقه يقولون في تعريف الفقيه: هو من يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فيقول مثلا: هذا الشيء حلال ودليله كذا، وهذا الشيء حرام ودليله كذا، وهذا الشيء مباح ودليله كذا، وهذا الشيء واجب ودليله كذا، وهكذا. نعم. نعم. الذي يشرع أحكام ويعتقد أن ذلك جائز له فهو ومن يحكمه سواء، كلهم يكونون يعني قد خرجوا عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور التي حكموا بها غيره. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن الحكم إليه. نعم. وما اختلفتم فيه من شيء وحكمه إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من فرنسا أيضا يقول: أريد معرفة ما إذا كانت الحركات اللا إرادية واصفا إياها بالمعرة التي تصدر بصفة دائمة، هل تعتبر مسا من الجن؟
كيف؟
يقول يا شيخ يريد أن يعرف هل الحركات اللا إرادية التي تصدر من شخص ما هي صفة بالمعرة؟ التي تصدر بصفة دائمة من شخص ما، هل تعتبر مسا من الجن؟
نعم، غالبا إما مسا من الجن أو مرض، يعني مرض يقال له الهستيريا. الهستيريا هو أن يتصرف الإنسان لا إرادي ولا يعوذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا من فرنسا يقول: هل لنا الحق في تبني طفل وذلك عن طريق الجمعيات كجمعية الإنقاذ الإسلامي في فرنسا؟
لا بأس إذا كان ليس عندك أولاد وتريد أن تتبنى هذا الطفل لتتخذه ولد، لكن لا ينسب إليك، لا يجوز أن ينسب إليك ولا إلى زوجتك، لا يقال أنه ابن فلان وأيضا أنه إذا كبر ويكون غير محرم لزوجتك إلا أن يرضع منها وهو صغير. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال أيضا من فرنسا، يقول سائله: كنت شريك رجل في تجارة، وبعد حين وقعت فيها مشاكل وقرر أن ينسحب من هذه التجارة وأن أتممها وحدي وأن يترك لي كل أرباحها، وفي الأخير رجع في المتاجرة بدون إذني وأراد أن يأخذ الأرباح، فهل يحق له ذلك علما بأنني لا أرغب في ذلك؟
إذا كان هو له حق في الأرباح وتنازل عنه ثم ندم، فما ما قبض قبل الرجوع يكون له، وما تنازل يعني تراجع عنه وهو لا زال بينكم فحينئذ له الحق فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال أيضا من فرنسا، يقول: قد تضطر بعض الأخوات لمضايقات من آبائهن أو لأنهن وحيدات للعمل، علما إن في العمل أجانب، وأن العمل يتطلب من المرأة أن تتحدث عبر الهاتف ويكون في بنك، وأيضا الأخت لا تبقى إلا بغطاء يغطي شعرها. سؤالي: هل هناك ضابط لعمل المرأة؟
المرأة لا يجوز لها أن تعمل بين الرجال، العمل المختلط لا يجوز للرجال أن يعملوا مع النساء ولا للنساء أن يعملن مع الرجال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فهذا واضح. إذن فلا يجوز يعني هذا العمل. نعم.
في بعض العلمانيين اللي يكتبون عمل المرأة دائما يحتجون يقولون أنه ما في عندكم دليل على تحريم الاحتلال، ما عندكم دليل على تحريم الاحتلال. يقول: كان النساء الصحابة قديما يخرجن في الأسواق ويجينا حتى يتمنون، وكان في رجال، فكيف أنتم تمنعون الاحتلال؟
هذا كلام باطل. كون نساء الصحابة كنا يخرجنا قبل الحجاب هذا صحيح، لكنهن يخرجن وهن متعشمات ولا يظهر منها إلا الوجه والكفين. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد الفتح جاء النساء يبايعنه، فلما بايع بعض النساء قالت امرأة يعني جاء لما جاء على قوله وأن لا يزنينا قالت: أو تزني الحرة؟ يعني يرون أن زنا الحرة أكبر عيب. ومما يدل على ذلك أيضا أن الرجال يقتلن يئدن البنات خوفا من العار، فهذا مما جعل في أنفسهن يعني قوة أمام هذا. نعم. على كل حال هذا ليس فيه حجة، الحجة في كلام الله وكلام رسوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. على كل حال هذا واحد وبين كيف يقولون ما يعني ما جاء شيء واضح. هذا كلام ليس مثال. نعم.
من ضمن هذه الأسئلة الفرنسية هذا السائل يقول أعرف أختا أسلمت والحمد لله تصلي ولكنها تعيش مع والدين كافرين يشربان الخمر أمامها ويريدان منها أن تحتفل بأعيادهم وهي تسأل هل يمكنها أن تسكن لوحدها وهذا يتطلب منها أن تعمل وأن تنزع حجابها وهي لا تلبسه الآن وقد نصحتها بالزواج لكنها رفضت بحجة أن عندها صديق فما هي نصيحتكم لها؟
أنا عندها
صديق السؤال يقول أنا عندها صديق
صديق؟
هذا
أيوه
هذا شيء
كيف ينبغي لها فكيف ينبغي لي التعامل معها جزاكم الله خيرا؟
أقول يجب على المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى تقديم أمر الله عز وجل على كل شيء وعلى كل أمر سواء كان أمر الوالدين أو غيرهما. وكونها لها صديق لا تريد أن تتركه هذا يدل على أنها ما أسلمت حقيقة، يعني إسلامها ما زال ضعيفا جدا. الصديق هذا لا يجوز لها أن تتخذه وحرام عليها. تتقي الله في نفسها، تتزوج زوجا، وإن كان صديقها هذا يريد أن يتزوجها فليتزوجها. أما إذا كان يريد أن يلعب معها يعني على يعني بدون نكاح فهذا لا يجوز له، ولا يجوز لها هي أن تسمع بذلك. نعم. حتى ولو كان مسلم، إذا كان مسلم هو
مسلم.
نعم.
أيوة،
إذا كان يريدها وهو صديقها يسلم ويتزوجها. نعم. ولا يجوز له الزواج به إلا إذا كان مسلما. نعم.
هذا السؤال يقول
نبغى نصلي.
يلا
باقي
جملة كثيرة.
إكمالا لما سبق من الأسئلة يقول هذا السائل وهو أيضا من فرنسا هل يجوز أن أتزوج عند السلطان الكافر أولا هل يجوز أن أو لا وبعد الزواج الإسلامي أو العكس؟ يقول هل يجوز لي أن أتزوج عند السلطان الكافر أو لا وبعد الزواج الإسلامي أو العكس؟ يعني هل يجوز أتزوج عند السلطان الكافر بعد الزواج الإسلامي أم لا والعكس؟
إن كان قصد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن كان قصد السائل أنه يتزوج أن يعلن زواجه في البلدية كما هو المعروف في الدول الكافرة هكذا أبو عبد الرحمن. فالأولى بل الواجب أن يعقد عقد النكاح ثم بعد ذلك يذهب إلى البلدية ويعلن نكاحهما في البلدية. فكونه مثلا يجعل العقد أو يعني النكاح هو الذي يكون في البلدية لا خطأ، ثم هو لا يصح، لا بد أن يتقدم العقد الشرعي من قبل يعني مسؤول شرعي، ثم بعد ذلك يذهب إلى البلدية ويقول أني أريد أن أتزوج بكذا ويعلن نكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما موقف الشرع من شخص يتعلم الصلاة وهو يجد صعوبة في تذكر كيفيتها، وهو على هذا الحال يتعلم منذ حوالي سنة أو أكثر، هل يعد مسلم؟
كيف ما يعني هذا دابة ولا آدم؟ ها؟ المهم أنه يعني إذا كان معه مسلم من أقاربه ينبغي أن يعلمه أو يصلي به أولا، يصلي به أولا لمدة شهر مثلا حتى يعني يعرف يتقن الصلاة، ثم بعد ذلك يعني يراقب حتى يشوف هو فهم ولا ما فهم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل
كانت أسماء بنت أبي بكر هي عاشت فوق 100 سنة، فعند كبرها كانت لا تدري يعني قد يكون أنها مثلا تركع وتحسب أنها ما ركعت، أو تسجد وتحسب أنها ما سجدت، أو ما أشبه ذلك، فعملوا لها يعني جعلوا لها جارية تقف معها تقول لها قولي كذا وفعلي كذا. نعم نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم. أي الصلاة هي تعرف لكن بس تنسى عند ضعف الذاكرة. نعم. وهذا يعتري كثير من الناس عند الكبر الشديد. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للسلفي إذا اعتدى عليه رجل من أهل البدع أن يرد عليه بالمثل؟
إن كان يعني في الرد نصرة للدين وإظهار للحق فهو أحسن. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: كيف نرد على التبليغي الذي يقول: لا نحتاج إلى علم الدعوة، لا نحتاج إلى علم للدعوة إلى الله، مستدلا بأن أبا بكر وصحابة آخرون دعوا إلى الإسلام بعد أن دخلوا في الإسلام غير متعلمين؟
هذا جاهل. الله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي من اتبعني يسير على ما سرت عليه من الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل
وأهم شيء أن يبدأ في الدعوة بالتوحيد، التبليغي ما يعرف التوحيد، التبليغي ما يعرف التوحيد، الإخواني ما يعرف التوحيد، تجد أن الإخوان والتبليغيين وهؤلاء الذين لم يدرسوا التوحيد تجدهم أنهم يأتون بتوحيد الربوبية ويدعمون أنه توحيد الألوهية، هذا خطأ فاحش وباطل. نعم. إنما توحيد الربوبية ويستدل به في الآيات القرآنية بأنه ملزم لمن يعتقده أن يوحد الله سبحانه وتعالى ويعطيه الألوهية وحده. قل من رب السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من فعل كذا ليقولن الله. نعم
بارك الله فيكم. هذا السائل من فرنسا يقول: أخت أسلمت وهي تسأل هل من الممكن أن تصلي في حمام المنزل لأن والديها لا يسمحان لها بالصلاة علما أن ليس في المنزل إلا مرحاض في الحمام، علما أن فيه مرحاض وهناك مرحاض في الحمام.
لا يجوز الصلاة في الحمام، ولكن تطلب منهم غرفة تستقل بها وتكون تصلي فيها. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
يمكن تريد تستتر بهذا الأمر، يمكن تريد تستتر بهذا الأمر.
ما يجوز هذا يتنافى كونها تصلي في الحمام.
أقول هذا الكلام
كاتمة إسلامها، ولو كانت كاتمة إسلامها ما يجوز لها تصلي في الحمام. الحمام يتنافى أن يعني يكون فيه صلاة. نعم
شيخ بعضها كبيرة.
أقول تطلب من والديها إعطائها غرفة مستقلة.
نعم
نعم نعم أيوة.
بعضها كبيرة، بعض الحمامات كبيرة عليها.
ما يجوز يا أخي، ما يجوز. نعم
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يوجد فرق بين الكلام عن المنحرفين وعلم الجرح والتعديل؟
كيف؟
هل يوجد فرق بين الكلام عن المنحرفين وعلم الجرح والتعديل؟
الجرح والتعديل هو في المنحرفين، يقولون فلان كذاب، فلان ركن الكذب، فلان وضع، فلان مجهول، فلان كذا، فلان مطلوب. نعم هذا هو يعني كلام على المنحرفين. نعم
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول عن أخت تسأل.
حد لهذه الأسئلة ولا
باقي سؤال؟
باقي شوية. شيخ زيد عنده ولده فالأمة معاه.
نعم
هذا يقول هذا السائل: أخت تسأل، أحيانا أحس كأن نفسي يخرج من جسدي وكأني أموت ويظهر قبري أمام وجهي، ثم بعد ذلك كل شيء يرجع طبيعيا، فهل من الممكن أن يرسل الله إلي آيات موتي؟ فهل من الممكن أن يرسل الله لي آيات موتي؟
يعني علامات موتها يا شيخ.
هذا شيء من الله سبحانه وتعالى أعلم به، لكن كأن هذه المرأة تتصور هذا يعني من شدة يعني خوفها من الموت أو كذا أو من العذاب أو فنسأل الله لها التوفيق، تسأل الله عز وجل أن يوفقها لما تحب لما يحب ويرضى، وأن تعمل لطاعته وأن يميتها على حق. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هذا السؤال: هل يجب على الحائض الاستنجاء من البول؟
نعم
هل يجب على الحائض الاستنجاء من البول؟
نعم
هذا السائل يقول: الرجل إذا طلق المرأة يجب عليه أن يعيد مهرها؟
ليش يعيد مهرها؟ المهر عندها، هو قد سلم لها المهر ولا لا؟ إن كان لها مهر عنده ما زال عنده متأخر، إن كان لها مهر عنده باقي من أول فهو يعطيها إذا كان الطلاق جاء منه، أما إذا كانت هي نشزت ففي هذه الحالة هي التي تعيد له المهر ويكون بينهما خلع إذا كانت هي الناجزة، أما إذا كان هو الذي يريد الفراق فلا يجوز له أن يأخذ من مالها شيئا. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم. إذا طلق قبل الدخول فنصف المهر للزوجة المطلقة ونصفها له ونصفه له. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: ما حكم الإسكانات الجامعية التي يخصصها ولي الأمر للنساء الطالبات فيسكن فيها مدة دراستهن في الجامعة؟
نعم، يعني يجب أن يكون لولي الأمر، وكلما نجحت يعني جماعة من النساء يعني فئة يأتي غيرهم ويسكنون في هذه المساكن. نعم.
هل الجزرة تختلف في هذا السكن؟
يقصد الوحده بدون محرم،
وحده في السكن مع بنات
في مدينه اخرى. اذا كنا في بنات، يعني اذا كنا مجموعه نساء وهن في سكن للدوله وعليهن مراقبه ومحافظه بحيث انه لا يدخل عليهن الرجال ولا يخرجنهن ايضا، ففي هذه الحاله يجوز. لكن إذا كان الأمر مفرد فهذا لا يجوز. نعم. لا عندنا
لا. يقول هذا السائل: لماذا تنصحونني فيما يخص نشر الدعوة السلفية بين أوساط السلفيات خاصة والنساء عموما، وتحذيرهن من الحزبية التكفيرية والبدع والفسوق المنتشر في أوساط النساء، وكذلك نحن نقوم بتفريغ الدروس النافعة من أشرقة مشايخ الدعوة السلفية المعتبرين كفضيلتكم والعلامة ربيع المدخلي والعلامة الفوزان ومعالي الشيخ صالح وعلماء اليمن وغيرهم، وهذه الدروس متنوعة في المنهج والعقيدة، ثم نكتبها على الحاسوب وننشرها.
على كل حال جزاكم الله خير فيما تفعلون. إذا كنتم تعدون هذه الأشرطة وتمحصونها، وبعد ما يعني تعرفون ما فيها بعد ذلك تنشرونها بين النساء من أجل أن يكون لهن حصانة من الاغترار بدعاة الباطل التكفيريين وأمثالهم. نعم.
بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول: ما حكم العمل بالنسبة لطبيبة سلفية في مصلحة الأمومة والتوليد ويتلبس الجلباب والنقاب وتعمل مع النساء في التوليد والجميع نساء ما عدا حراس المستشفى وحماته من الدخلاء، علما أن مصلحة الأمومة هذه كلها نساء؟ وهل هذا يعد من العمل الصالح، خصوصا أن الأخت المعنية طويلبة علم تعمل قدر المستطاع على ستر نساء المسلمين وخدمتهن قدر المستطاع، فهل خروجها من بيتها هذا يعد معصية كما يتهمها البعض؟
إذا كانت هي تبسط خدمة نساء المسلمين، ومخلصة في ذلك فجزاها الله خير، لكن لا بد أن تستسمح من زوجها إن كانت مزوجة، وكذلك تستأذن من أهلها إن كانت غير مزوجة. نعم.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيرا، وأدخلكم والسامعين والمسلمين جميعا جناته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.